الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الثاني من الكتاب.
سؤال: ما سبب نزول هذه الآيات؟ جواب: سبب نزول الآية الأولى يروي الشيخان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر في بني سلمة ماشيين، فوجدني النبي صلى الله عليه وسلم لا أعقل شيئا، فدعا بماء فتوضأ منه ثم رش علي فأفقت، فقلت: ما تأمرني أن أصنع في مالي يا رسول الله؟ فنزلت: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. وروى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه عن جابر قال: جاءت امرأة سعد بن الربيع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، هاتان ابنتا سعد بن الربيع قتل أبوهما معك يوم أحد شهيدا، وإن عمهما أخذ مالهما فلم يدع لهما مالا، ولا ينكحان إلا ومعهما مال. قال: فقال: يقضي الله في ذلك. فنزلت آية الميراث، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمهما فقال: أعطي ابنتي سعد الثلثين وأمهما الثمن وما بقي فهو لك. رواه أبو داود والترمذي. يقول الإمام ابن كثير في تفسيره: والظاهر أن حديث جابر الأول إنما نزل بسببه الآية الأخيرة من السورة، فإنه إنما كان له إذ ذاك أخوات ولم يكن له بنات، وإنما كان يرث كلالة. انتهى كلامه. وأما الآية الأخيرة فقد ورد أنها آخر آية نزلت. جاء في تفسير ابن كثير قال البخاري عن ابن أبي إسحاق قال: سمعت البراء قال: آخر سورة نزلت براءة، وآخر آية نزلت يستفتونك. وفي الصحيحين عن جابر قال: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مريض لا أعقل، قال: فتوضأ ثم صب علي، أو قال: صبوا علي، فقلت: إنه لا يرثني إلا كلالة، فكيف الميراث؟ فأنزل الله تعالى آية الفرائض. رواه البخاري ومسلم. وفي بعض الألفاظ: فنزلت آية الميراث يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة الآية. سؤال: ما هو فضل علم الفرائض؟ جواب: فضله يؤخذ من قوله صلى الله عليه وسلم: العلم ثلاثة وما سوى ذلك فهو فضل: آية محكمة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة. رواه أبو داود وابن ماجه عن عبد الله بن عمرو. وأيضا من قوله صلى الله عليه وسلم: تعلموا الفرائض وعلموها الناس، فإنه نصف العلم وهو ينسى، وهو أول شيء ينزع من أمتي. رواه ابن ماجه عن أبي هريرة. الباب الثاني: التركة وما يتعلق بها من أحكام. تعريف التركة: الحقوق المتعلقة بالتركة، تجهيز الميت، قضاء الدين، تنفيذ الوصايا، الإرث. سؤال: عرف التركة لغة وشرعا. جواب: التركة بفتح التاء وكسر الراء مصدر بمعنى المفعول أي متروكة، ويجوز فيها كسر التاء مع سكون الراء التركة. والتركة في اللغة ما يتركه الشخص ويبقيه، أما شرعا فقد اختلف العلماء في تعريفها، ونقتصر هنا على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء وأخذ به القانون، وهو أنها ما يتركه الشخص بعد موته من أموال وحقوق مالية وغير مالية، سواء كان عليه دين أو لم يكن، سواء كانت ديونه عينية أي متعلقة بأعيان الأموال كدين الرهن المتعلق بالعين المرهونة، أم كانت ديونه شخصية أي متعلقة بذمة المدين فقط كدين القرض ودين المهر، وتسمى هذه الديون الشخصية بالديون المرسلة. والمراد بالأموال تلك التي تدخل في حيازة الشخص، والتي لم تدخل كاستحقاقه من تركة الغير التي لم تقسم بعد، سواء كانت هذه الأموال تحت يده أو تحت يد من ينوب عنه كالمستأجر والمستعير أو تحت يد الغاصب. أما الحقوق فيراد بها الحقوق العينية التي لا تعد مالا في ذاتها، ولكنها تقوم بمال كحق التعلي على البناء، أو تزيد في قيمة العين كحق الشرب والمرور، أو الحقوق التي ترجع فيها الناحية المالية على الناحية الشخصية. سؤال: ما هي الحقوق المتعلقة بالتركة؟ وضح ذلك تفصيلا. جواب: الحقوق المتعلقة بالتركة إجمالا هي تجهيز الميت، قضاء الدين، تنفيذ الوصايا، توزيع ما بقي منها على الورثة وهو الإرث، وهذا إجمال نفصله فيما يلي. أولا: تجهيز الميت. سؤال: ما المقصود بتجهيز الميت؟ التجهيز هو فعل ما يحتاجه الميت من وقت وفاته وحتى دفنه من نفقات، وذلك فيه نفقات الغسل والتكفين والحمل والدفن بلا إسراف ولا تقتير، وتختلف هذه النفقات باختلاف حال الميت يسرا وعسرا، مع مراعاة أن الواجب في ذلك كله هو التوسط، وهو ما أمر به الشرع فلا إسراف ولا تقتير. وهنا يجدر بنا أن نشير إلى أمر مهم شاع بين الناس، وهو أن ما ينفق في مثل هذه المناسبة من فعل المبتدعين في إقامة السرادقات ونحر الذبائح وجلب مشاهير القراء وما شابه ذلك مما نهى عنه الشرع، كل ذلك ليس من التجهيز، ولذلك لا يخرج من التركة ولا يلزم الورثة إلا إذا أقروه جميعا إن كانوا أهلا لذلك. فإن كان بين الورثة صغار وأقره الكبار لزمهم ولا يلزم الصغار شيء، فإذا فعله أحد الورثة فهو من نصيبه الخاص، وإن لم يكن من الورثة فهو أجنبي المتبرع. سؤال: ما هي صفة الكفن الشرعي؟ الكفن المشروع بالنسبة للرجل ثلاثة أثواب، والأولى أن تكون من القطن أو الكتان، ولا يجوز استخدام الحرير. أما بالنسبة للمرأة فيستحب خمسة أثواب ويجوز استخدام الحرير، على أن لا يكون في ذلك إضرار بالورثة، وما زاد على ذلك فهو إسراف منهي عنه. وكما يجب تجهيز الميت من تركته، يجب أيضا تجهيز من كانت تلزمه نفقته في حياته كولده الصغير أو العاجز عن الكسب لو توفي قبله. فإذا لم يترك الميت تركة يجهز منها، وجب تجهيزه على من تجب عليه نفقته من أقاربه، وإلا فعلى جماعة المسلمين. ثانيا: قضاء الدين. سؤال: ما هو الدين وما هي أقسامه؟ جواب: ينقسم الدين قسمين: ديون لله تعالى وديون للعباد، وهي تنقسم إلى ديون عينية وشخصية، وهذه الديون الشخصية تنقسم إلى ديون صحة وديون مرض. فإذا كان المتبقي من التركة بعد التجهيز يكفي لقضاء هذه الديون المجتمعة، وجب قضاؤها جميعا. أما إذا كان المتبقي بعد التجهيز لا يكفي لقضائها جميعا، نظرنا إلى هذه الديون أيها يقدم وأيها يؤخر، وفي ذلك خلاف بين العلماء. أما ديون الله تعالى فهي المتعلقة بحقه سبحانه، وليس لها مطالب من جهة العباد كالزكاة والكفارات والنذور، فقد قال أبو حنيفة: إنها لا تؤدى من التركة إلا إذا أوصى بها الميت، وهي حينئذ تنفذ مع الوصايا في حدود الثلث بعد أداء ديون العباد، وبهذا القول أخذ القانون. بينما يرى جمهور الفقهاء وجوب دفع ديون الله تعالى وإخراجها قبل قسمة التركة. أما ديون العباد وهي التي لها مطالب من جهة العباد فإنها تنقسم قسمين: ديون عينية وهي التي تتعلق بأعيان الأموال بعد وفاة المدين كثمن المبيع الذي اشتراه ومات قبل أن يدفع الثمن للبائع، وكالعين التي جعلها الزوج مهرا لزوجته ومات قبل أن تقبضها، ومثل هذا مثل هذه الديون تقدم في الاستحقاق على غيرها من الديون. والثاني ديون شخصية وهي المتعلقة بذمة المدين لا بعين من الأعيان، وهي تنقسم قسمين: ديون صحة وديون مرض. ودين المرض هو ما لا سبيل إلى إثباته إلا بإقرار المريض في مرض موته، وما عدا ذلك فهو دين صحة سواء ثبت في حال الصحة أو حال المرض، فيشمل كل ما ثبت بالبينة أو الإقرار أو النكول عن اليمين في زمن الصحة، ويلحق به ما ثبت في زمن المرض ببينة قاطعة كثمن الدواء وأجر الطبيب، هذا ويقدم دين الصحة على دين المرض في الاستحقاق. ثالثا، تنفيذ الوصايا. سؤال: ما هي الوصية وما هي أقسامها؟ جواب: تعرف الوصية شرعا بأنها تملك مضاف إلى بعد الموت بطريق التبرع، والأصل في تشريعها قول الله سبحانه: من بعد وصية يوصى بها أو دين، وقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم في آخر أعمالكم زيادة في أعمالكم فضعوه حيث شئتم، رواه ابن ماجه وأحمد. لذلك يرى جمهور الفقهاء أن الوصية مستحبة للشخص أن ينشئها وله أن لا ينشئها، فإذا صدرت منه لا تكون لازمة، فله أن يرضي عنها قبل وفاته، فإذا مات ولم يرضي لزمته في حقه وحق ورثته بعد موته، والوصية قد تكون للوارث أو لغير الوارث. أما الوصية لغير الوارث فإنها تنفذ في حدود ثلث ما بقي من التركة بعد أداء الحقوق السابقة التجهيز والدين، فإن كانت مما يزيد على الثلث فلا تنفذ هذه الزيادة إلا بإجازة الورثة، فإن لم يجيزوها نفذت في الثلث فقط. أما إن كانت الوصية لوارث فإنها لا تنفذ إلا بإجازة الورثة، قلت هذه الوصية عن الثلث أن كثرت. فإذا تعددت الوصايا وكان ثلث المتبقي يسعها جميعا نفذت ولا إشكال في ذلك، أما إذا باق عنه الثلث فإنه يقسم على أصحاب الوصايا بنسبة وصاياهم. هذا ويرى بعض الفقهاء أن الوصية واجبة لبعض الأقارب، فإن مات دون أن يوصي لهم وجب في ماله مقدار من المال لهؤلاء الأقارب، وهذا ما يعرف بالوصية الواجبة للحفدة الذين مات أصلهم قبل وفاة صاحب التركة، وجعلوا هذه الوصية الواجبة مقدمة في التنفيذ على الوصايا الاختيارية، وسنتناول ذلك إن شاء الله تعالى في بحث خاص سنفرده للوصية الواجبة. فائدة: ولكن إذا كان الدين مقدما بإجماع العلماء على الوصية فلماذا قدم الله سبحانه وتعالى الوصية على الدين في قوله: من بعد وصية يوصى بها أو دين؟ روى الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه وأصحاب التفاسير عن علي رضي الله عنه قال: إنكم لتقرؤون من بعد وصية يوصى بها أو دين، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية. يقول الإمام فخر الدين الرازي في تفسير هذه الآية: وعلم أن الحكمة في تقديم الوصية على الدين في اللفظ من وجهين: الأول أن الوصية مال يؤخذ بغير عوض، فكان إخراجها شاقا على الورثة، فكان أداؤها مظنة للتفريط بخلاف الدين، فإن نفوس الورثة مطمئنة إلى أدائه، فلهذا السبب قدم الله ذكر الوصية على ذكر الدين في اللفظ بعثا على أدائها وترغيبا في إخراجها، ثم أكد في ذلك الترغيب بإدخال كلمة أو عن الوصية والدين تنبيها على أنهما في وجوب الإخراج على السوية. الثاني أن سهام المواريث كما أنها تؤخر عن الدين فكذا تؤخر عن الوصية، ألا ترى أنه إذا أوصى بثلث ماله كان سهام الورثة معتبرة بعد تسليم الثلث إلى الموصى له، فجمع سبحانه بين ذكر الدين وذكر الوصية ليعلمنا أن سهام الميراث معتبرة بعد الوصية كما هي معتبرة بعد الدين، بل فرق بين الدين والوصية من جهة أخرى، وهي أنه لو هلك من المال شيء دخل النقصان في أنصباء أصحاب الوصايا وفي أنصباء أصحاب الإرث، وليس كذلك الدين، فإنه لو هلك من المال شيء استوفى الدين استوفي الدين كله من الباقي، وإن استغرقه بطل حق الموصى له وحق الورث جميعا. فالوصية تشبه الأرث من وجه والدين والدين من وجه آخر. أما مشابهتها بالإرث فما ذكرنا أنه متى هلك من المال شيء دخل النقصان في أنصباء أصحاب الوصية والإرث. وأما مشابهتها بالدين فلأن سهام أهل المواريث معتبرة بعد الوصية كما أنها معتبرة بعد الدين، والله أعلم. انتهى كلامه. رابعا الإرث، وهو الحق الرابع بعد أداء الحقوق الثلاثة السابقة، حيث يقسم باقي التركة بين التجهيز والديون والوصايا بين الورثة، كل حسب نصيبه الشرعي، وهذا هو المقصد الأساسي من هذا البحث. سؤال: ما هي أسباب الإرث؟ جواب: يستحق الإرث بأحد ثلاثة أسباب. واحد: الزوجية، وهي الزواج الصحيح ولو بلا وطء وخلوة، فلا توارث بعقد فاسد، وهو ما فقد شرطا من شروط الصحة كشهوده، ولا باطل كنكاح المتعة. وشرط الزوجية بذلك أن تكون قائمة بين الزوجين حقيقة أو حكما، كما في المعتدة من طلاق الرجعي، أو بائن قصد به الزوج الإضرار بزوجته والفرار من الإرث، كأن يوقع عليها الطلقة الثالثة في مرض الموت بدون طلب منها، فإذا مات وهي في عدتها هذه فإنها ترث منه. أما إذا مات قبله فلا يرث منها، لأنه أسقط حقه منها بهذا الطلاق البائن. أما إذا ماتت في عدتها وكان سبب الفرقة من جانبها في مرض موتها بأن صدت عن الإسلام وهي مريضة، أو فعلت ما يوجب الفرقة، فإنه يرثها. والإرث بالزوجية ثابت بالقرآن الكريم، فقد بين نصيب كل منهما في قوله تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين. لذلك كان كل من الزوج والزوجة من أصحاب الفروض. ثانيا القرابة الحقيقية، رابطة النسب، وتشمل الوالدين والأولاد والإخوة والأعمام وغيرهم، فهي الوالدان والأولاد ومن انتمى إليهم. والإرث بالقرابة على ثلاثة أنواع: أصحاب الفروض، العصبات النسبية، ذوي الأرحام. ثالثا الولاء، وهي قرابة حكمية حاصلة من عتق أو موالاة، وتسمى ولاء العتق أو ولاء النعمة، وسببها نعمة المعتق على عتيقه، فإذا أعتق السيد عبده أو مملوكه ولم يكن لهذا السيد وارث، ورثه هذا العبد بعد أن خرج إلى الحرية. ولأنه لم يعد لهذا الأمر وجود في حياتنا فلم نطيل في الحديث عنه. سؤال: ما هي شروط الإرث؟ وضح ذلك تفصيلا. ذكرنا فيما سبق أسباب الإرث، ولكن تحقق هذه الأسباب لا يكفي لثبوت الإرث، بل لا بد من تحقق شروطه. ويشترط لثبوت الإرث أمران: الأول وفاة المورث حقيقة أو حكما. صاحب المال أحق بماله ما دام على قيد الحياة، وليس لأحد غيره حق التصرف فيه، فلا تنتقل ملكية الشخص لماله إلى ورثته إلا إذا مات حقيقة أو حكم القاضي لموته، كما في المفقود، وسنفرد لذلك بحثا خاصا إن شاء الله تعالى. لذلك لا يمكن تقسيم التركة بين الورثة إلا بعد التحقق من موت المورث صاحب التركة أو بحكم القاضي بذلك. ثانيا تحقق حياة الوارث عند موت المورث، وذلك لأن الوارث يخلف المورث بعد موته، وتنتقل إليه بالإرث ملكية ما كان يملكه مورثه. لذلك كان من الضروري تحقق حياة الوارث عند موت مورثه حتى يكون أهلا لهذه الخلافة. ولكن ماذا لو مات اثنان فأكثر من الورثة في وقت واحد ولم يعلم أيهما سبق الآخر بالموت. وصورة ذلك أن يموت الأب والابن في حادث ولا يعلم أيهما مات أولا، أو أن يقع سقف بيت على أفراد أسرة فيها أبناء وإخوة ولا يعلم السابق منهم موتا واللاحق. ففي مثل هذه الحالات لا يمكن نقل ملكية أحدهما إلى الآخر باعتباره وارثا، لأنه لا يمكن تحقق حياة أحدهما عند موت الآخر. لذلك فإنه لا توارث بينهما، بل تكون تركة كل منهما لورثته الأحياء، وهذا هو المقصود بقول فقهاء لا توارث بين الغرقى والحرقى والهدمى. سؤال: ما هي موانع الإرث؟ جواب: قد تتحقق أسباب الإرث في الوارث من قرابة أو زوجية، وأيضا تتوافر شروط الإرث من موت المورث وتحقق حياة الوارث وقت موت مورثه، إلا أنه مع ذلك لا يستحق هذا الوارث شيئا من الميراث لوجود مانع شرعي يمنع ذلك. وموانع الإرث المتفق عليها بين الفقهاء ثلاثة، هي الرق والقتل واختلاف الدين. ولأن الرق لا وجود له في عصرنا هذا فلم نتعرض للحديث عنه، ونكتفي بتناول السببين الآخرين. أولا القتل، من مقاصد الشريعة الإسلامية أن من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه، وقد يستعجل الوارث قتل مورثه ليرثه، لذلك عاقبه الإسلام بالحرمان من هذا الميراث. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس لقاتل شيء، رواه أحمد في المسند من حديث عمر رضي الله عنه. وعلى الرغم من اتفاق العلماء قاطبة على أن القتل مانع للإرث، إلا أنهم اختلفوا في نوع هذا القتل، وسوف نعرض بشيء من الإيجاز آراء العلماء في ذلك ثم نذكر ما اختاره القانون. ذهب الأحناف إلى أن القتل الذي يمنع من الإرث هو القتل العمد وشبه العمد والخطأ والجاري مجرى الخطأ. والقتل العمد هو القتل بآلة من شأنها أن تقتل غالبا كالمسدس والعصا الغليظة، والقتل شبه العمد أن يتعامل ضربه بآلة لا تقتل غالبا كالعصا الصغيرة، والقتل الخطأ أن يخطئ الهدف فيصيب إنسانا آخر. أما الجاري مجرى الخطأ فهو ما يقع من لا قصد له، كم يقع من مكان عار على غيره فيقتله. وذهب المالكية إلى أن القتل العمد فقط هو الذي يمنع من الإرث، وذهب الحنابلة إلى أن كل قتل مضمون بقصاص أو بدية أو بكفارة يمنع من الإرث، أما غير ذلك فلا يمنع. وذهب الشافعية إلى أن القتل بجميع صوره يمنع من الإرث حتى ولو كان عن طريق الشهادة أو تزكية الشهود، فإذا شهد على قريبه المورث بأنه زنى وكان محصنا فرجم بناء على هذه الشهادة أو زكى الشهود منع من الإرث. وقد قرر القانون أن من موانع الإرث قتل المورث عمدا، سواء كان القاتل فاعلا أصليا أم شريكا، أم كان شاهد زور أدت شهادته إلى الحكم بالإعدام وتنفيذه إذا كان القتل بلا حق ولا عذر شرعي، وكان القاتل عاقلا بالغا من العمر 15 سنة. ثانيا اختلاف الدين، هذا أمر مجمع عليه، حسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه الصحيح: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، رواه البخاري. ذلك لأن الإرث أساسه التعاون والتناصر والخلافة، وهذه الأمور منتفية كلها بين المسلم والكافر. ولأن الكفر كله ملة واحدة، فإن اليهودي يرث النصراني، وبالمثل يرث النصراني اليهودي. ميراث المرتد، نحن بصدد الحديث عن اختلاف الدين وأن ذلك من موانع الإرث، وهنا يبدو لنا سؤال هام: ما هو حكم ميراث المرتد؟ والجواب: المرتد هو من خرج من ملة الإسلام بإرادته واختياره، وقد أجمع العلماء على أن المرتد لا يرث غيره من المسلمين. أما في توريث المسلمين منه فيرى جمهور العلماء أن المسلم لا يرث المرتد، لأنه لا توارث بين المسلم والكافر، وماله في هذه الحالة يكون غنيمة للمسلمين. ويرى الأحناف أن مال المرتد يكون لورثته من المسلمين. سؤال: رتب الورثة حسب استحقاقهم للتركة. جواب: الإرث بوجه عام ينقسم أنواعا أربعة، هي: واحد، إرث بالفرض، اثنان، إرث بالتعصيب وهو نوعان نسبي وسببي، ثلاثة، إرث بالرد وهو نوعان رد على أصحاب الفروض النسبية ورد على أصحاب الفروض السببية، أربعة، إرث بالرحم. وأصحاب ذلك ليسوا جميعا في مرتبة واحدة، بل لهم مراتب ودرجات يقدم بعضها على بعض في الإرث عند الاجتماع، بحيث لا ينتقل من مرتبة إلى التي تليها إلا إذا أخذ المستحقون في المرتبة المتقدمة نصيبهم كاملا، فما بقي فهو لأهل المرتبة التالية. وهذه المراتب هي: أصحاب الفروض، العصابات النسبية، الرد على أصحاب الفروض النسبية عدا الأب والجد، ذوي الأرحام، الرد على أحد الزوجين، العاصب السببي. فإذا لم يوجد للميت وارث من أصحاب هذه المراتب الست، فإن التركة يستحقها بغير الإرث أحد الأصناف التالية على الترتيب: من أقر له الميت بنسب على غيره، من أوصى له بأكثر من الثلث، بيت المال أو الخزانة العامة للدولة. كان هذا إجمالا نفصله بعون الله وتوفيقه في الأبواب التالية. الباب الثالث: أصحاب الفروض. الفروض المقدرة في القرآن: ميراث الأبوين، ميراث الزوجين، ميراث الإخوة والأخوات الأم، ميراث البنت الصلبية والبنات الصلبيات، ميراث بنت الابن وبنات الابن، الأخ المشؤوم والأخ المبارك، ميراث الأخت الشقيقة والأخت الأم، ميراث الجدة والجدات، ميراث الجد. سؤال: من هم أصحاب الفروض؟ جواب: هم كل من له فرض مقدر في كتاب الله تعالى كالزوج والزوجة والبنت والأخت، أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كالجدة، أو بالإجماع كأن يحل الجد الصحيح محل الأب وبنت الابن محل البنت. وأصحاب الفروض 12، أربعة من الذكور وهم الأب والجد الصحيح وإن علا، والأخ لأم والزوج، وثمان من الإناث وهم الزوجة والبنت والأخت الشقيقة والأخت لأب والأخت لأم وبنت أم والأم والجدة الصحيحة وإن علت. سؤال: ما هي الفروض التي قدرها الله سبحانه في القرآن الكريم؟ جواب: الفروض المقدرة في القرآن الكريم ستة، هي: النصف والربع والثمن، أي الربع وضعفه ونصفه، والثلثان والثلث والثلث، أي الثلث وضعفه ونصفه. أحوال ميراث كل من أصحاب الفروض: أولا، ميراث الأبوين. سؤال: ما هو دليل ورثهما وبين أحوالهما؟ جواب: الأصل في إرثهما لكل واحد منهما السدس كان له ولد، فإن لم يكن له ولد ووارثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس. سورة النساء. للأبوين حالات نبينها فيما يلي: الحالة الأولى أن يجتمع الأبوان مع الأولاد الفرع الوارث، فإذا كان الفرع الوارث ذكرا ابن أو ابن ابن مهما نزل أخذ كل من الأبوين فرضه وهو السدس، وأما الباقي فهو للفرع الوارث بالتعصيب. أما إذا كان الفرع الوارث أنثى بنتا أو بنت ابن وإن نزل أبوها فلها فرضها وهو النصف، وللأبوين لكل واحد منهما السدس فرضا، فإن بقي من التركة شيء بعد استحقاق أصحاب الفروض فروضهم أخذه الأب بالتعصيب. مثال: ماتت عن زوج وبنت وأب. الورثة هم الزوج له الربع فرضا، له ثلاثة سهام، والبنت له النصف فرضا وستة سهام، والأب له السدس فرضا والباقي بالتعصيب، فأصل المسألة من 12.
انتهى الوجه الأول.